انضم إلينا ضيفنا الدكتور حكم أمهز الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أيضا ينضم إلينا دكتور، نرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم أستاذ مصطفى وحيا متابعيكم.
شكرا جزيلا وأشكرك لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذه اللحظات. كيف تابعت الملف دكتور أمهز، مسألة الإفراج عن الجاسوسة نازنين زغري؟
يعني أنا لا أستطيع أن يعني إلا أن أجد صلة ما بين التطورات الأخيرة في الملف النووي وتطورات المنطقة وبين الإفراج عن العميلين زغارين ومن معها، وبالتالي ما حصل هو يشير إلى تقدم ما في موضوع المفاوضات النووية وفي موضوع في موضوعات أخرى مرتبطة بالمفاوضات النووية، هي الإفراج عن أموال مجمدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الأمور أصبحت مترابطة إلى حد كبير، خصوصا ونحن نسمع وزير الخارجية الإيراني يقول أنه من أصل أربع قضايا كانت عالقة في الأسابيع الأخيرة تم حل عقدتين، وعقدتان لا تزالان حتى الآن عالقتين. أعتقد أن إحداها مرتبطة بموضوع رفع الحرس الثوري الإسلامي عن لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يبدو أن هناك صيغ تطرح الآن لحل هذه الإشكالية عبر تفاهمات، ربما عبر تفاهمات خارج الإطار الاتفاق، ولكن أعتقد أن هذه التفاهمات لا تكون يعني مضمونة. هذا الأمر. الأمر الآخر هو مرتبط بموضوع القضايا الاقتصادية الإيرانية، ضمانات الاقتصادية. إذن هذه يمكن أن نقول الآن أنه تم الإفراج عن هذين الجاسوسين، أيضا تم الإفراج عن معتقل إيراني في بريطانيا. الأموال التي أفرج عنها هي ربما تكون مرتبطة أو غير مرتبطة، ولكن أن تتزامن عملية الإفراج مع عن الجاسوسين مع العملية المالية كما أشرت لا يمكن إلا أن نربطها بالتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي، وهذا دعني أقول أنه ربما مؤشرات إيجابية.
نعم.
يعني ربما مؤشرات إيجابية، خصوصا وأن أمير عبد اللهيان كان يتحدث أمام السلك الدبلوماسي، يعني أنه بتنا أمام على مقربة من الاتفاق النووي في حال يعني كانت أو توفرت الإرادة الأمريكية للحسم كما قال عبد اللهيان.
نعم، هناك بعض الأنباء على موقع أكسيوس يقول عن مصادر مطلعة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مقابل خفض إيران التصعيد بالمنطقة، كيف تعلق على هذا الموضوع أيضا؟
لا هذا الكلام، شوف هذا الكلام أعتقد أنه يسوقه بايدن لتبرير مواقفه أمام الرأي العام الأمريكي، يعني أنه سيقول إذا تم التوافق أنه سيقول أنه توافقنا مع الإيرانيين على وقف الأعمال للحرس الثوري في المنطقة، مع العلم أن الكل يدرك أن من يتحرك في المنطقة هي قوى المقاومة.
نعم.
هي قوى المقاومة. ولا يتحرك الحرس الثوري، هذه نقطة هي يجب أن يلتفت إليها. الكثير يعني يقول أن الحرس الثوري يفعل كذا والحرس الثوري يفعل كذا، ولكن على الأرض من هو موجود؟ الموجود على الأرض هي القوى المقاومة للكيان الصهيوني وللمشاريع الأمريكية، وليس هنا ليس هناك من تواجد أو وجود للحرس الثوري إلا في مثلا إلا في سوريا، وهي فيها مستشارين للحرس الثوري، وهم أتوا وذهبوا إلى سوريا بطلب رسمي من حكومة شرعية منتخبة، وبالتالي الأمر وجودهم في هذه الدولة هو مرتبط أيضا بقرار من الحكومة الشرعية المنتخبة. فلذلك أعتقد أن يعني بايدن وهو الذي يقع في مأزق، يعني أولا لضعف شخصيته يعني ضعف شخصيته السياسية، هذا الأمر. الأمر الآخر هو أن وجوده في الحكم وضعف شخصيته وضعف قيادته أدى إلى انهيار في الشعبية الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثالث أن هناك خشية من قبل الديمقراطيين كبيرة جدا أن يخسروا الانتخابات النصفية للكونغرس، وبالتالي الآن من إحدى يعني النقاط التي رفعها الوفد الأمريكي المفاوض في فيينا أنه نحن لا نستطيع أن نعطي كل شيء لكم للإيرانيين، يعني لأن ذلك سيؤثر على شعبيتنا وعلى الانتخابات النصفية في الكونغرس.
نعم. نعم.
إذن الموضوع يعني الآن يعيش حالة يعني بايدن كبالع الموسي على الحدين، هو يريد أن يعني يعطي لإيران حتى يحقق شعبية في الداخل، وفي نفس الوقت أنه إذا أعطى لإيران يعتبر أن ما سيعطيه سيؤثر على هذه الشعبية، فلذلك يعني هو يعيش حالة من القلق وحالة من الإرباك، يعني ربما لا يعرف كيفية معالجة هذا الأمر. وبالتالي نجد أن هناك مواقف متكررة أو مرتبكة من الأمريكيين، في وقت يقولون أنه نحن مستعدون للاتفاق النووي، وفي وقت آخر يقولون لا نحن لا نستطيع أن نقدم، وينقلبون على مواقفهم التي اتخذوها في المفاوضات النووية. وهذا أنا تحدثنا عن معلومات أن الوفد الأمريكي يوافق على بعض النقاط، ومن ثم بعد ذلك ينقلب على مواقفه ويقول نحن لا نستطيع أن نقدم. فلذلك الأمر مرتبط بشكل أساسي بالأمريكي. إذا كان الأمريكي يريد أن يحسم الأمر ويصل إلى اتفاق نووي، وأنا أعتقد لا بل أجزم بأنه لن يكون هناك خيار أمام الأمريكي إلا أن يقبل بالشروط الإيرانية للتوقيع على الاتفاق النووي، وليس لديه خيارات أخرى أصلا، لأنه إن كان يريد المعركة العسكرية هو قال، وفي الوقت نفسه في الواقع لا يستطيع أن يخوض معركة عسكرية مع إيران لاعتبارات كثيرة ستؤدي إلى كوارث في المنطقة والعالم، وهذا هو ما أعلنه الخبراء. إذا كان يريد أن يترك إيران يعني بدون اتفاق نووي، وتستمر إيران في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي وترفع من نسب التخصيب وتزيد الكميات المخصبة، فهذا يعني أن إيران ستصل إلى تصنيع الأسلحة النووية كما يرون هم يعني الغربيون.
نعم.
وبالتالي هذا ما يرعبهم. طيب ما هي الخيارات المتبقية؟ لم يبقى لديهم إلا العودة إلى الاتفاق النووي وبالشروط الإيرانية.
نعم.
وبالشروط الإيرانية.
دكتور، ودي أسألك عن الأبواق الإعلامية الغربية والصهيونية، كيف تستغل هذه الأمور في مسألة الجاسوس الزاغري والإفراج عنها؟ يتحدثون عن أنها ضمن صفقة تبادل بينها وبين بضعة ملايين من الدولارات، كيف يتم استغلال هذه الأحداث لصالح الإعلام الغربي؟
يعني أولا الزاغري معروف أنها أمضت الفترة الأكبر من محكوميتها في إيران بعد إدانتها بالعمالة والتجسس لمصالح دول أجنبية، هذا الأمر محسوم. وبالتالي لو كانت يعني لو كانت هذه العملية جاءت نتيجة ضعف إيراني، لكانت إيران مباشرة بعد اعتقال نازنين زغاري مباشرة أفرجت عنها نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من قبل الغربيين وعلى رأسهم البريطانيين. فلذلك هذا الإعلام الذي يحاول أن يسخر حتى القضايا الإنسانية لتشويه صورة وسمعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الإعلام أثبت يعني فشله، وأن كانت بعض الشرائح تتبعه. يعني سأعطيك مثلا أنه منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية أستاذ مصطفى وحتى الآن نجد أن هناك حملات إعلامية تشويهية كبيرة جدا جدا ضد إيران. وبالتالي لو كانت نجحت هذه الحملات واستطاعت أن تقلب الرأي العام داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما كنا نشهد الآن هناك نظاما إسلاميا في إيران، بل لوجدنا أن هناك نظاما آخر سميه ما شئت، علماني أو غير علماني أو معتدل أو مدني إلى آخره، الذي تريده سميه. ولكن بالرغم من هذه الحملات لاحظ كيف تقوى إيران. إيران كيف كانت عند الثورة قبل 43 سنة، وكيف أصبحت الآن من الدول الأولى في العالم على مختلف المستويات في التقدم العلمي والتكنولوجي والطبي وتقنية النانو تكنولوجي وإلى آخره من هذه، بحيث أنه إذا أنت دخلت إلى إيران، وبطبيعة الحال أنت موجود فيها وتعرف نحن، لكن نحن نخاطب الرأي العام خارج إيران، نجد أنه لا توجد في إيران في الأسواق الإيرانية إلا البضائع الإيرانية على مختلف مستوياتها وأنواعها، سواء من المواد الزراعية أو الغذائية أو السيارات أو المواد أو الأدوات الكهربائية أو الطيارات أو الأسلحة أو الأدوية أو، وهناك مرحلة متقدمة جدا من الاكتفاء الذاتي، وخصوصا على مستوى الأسلحة وعلى مستوى الأدوية وعلى مستويات الزراعة وغيرها. إذن هذه الدعايات موجودة. نعم. يعني موجودة ودائما. نعم. نحن أمام للأسف الشديد.
نعم.
الآلة الإعلامية حتى نكون صريحين, الآلة الإعلامية للأعداء للغربيين فعلا هي قوية جدا, ولكن المهم في 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 الموضوع الإيراني وفي محور المقاومة أن معتنقي هذا المبدأ, مبدأ الثورة الإيرانية, الثورة الإسلامية في إيران ومحور المقاومة ومبادئ المقاومة صلبين, صلبين جدا, لا يمكن لهذه الدعاية التشويهية أن تخترقهم, وهم يتمتعون بقدرات علمية ومبدئية يعني يستحيل على هذه الدعاية أن تخترقهم أو تحقق إنجازات في تغيير توجهاتهم المبدئية.
وما حصل مؤخرا خير دليل على ذلك, الرصد الاستخباراتي الذي كان حقيقة للكيان الصهيوني في أربيل العراق, وكذلك بعض العمليات السيبرانية التي حقيقة قامت بها, هذا دليل آخر على كلامك.
أزيد عليك يعني أنه الأمريكيون اعترفوا بأن المستهدف المقرين المستهدفين هما الموساد الإسرائيلي.
أها.
هذا أصبح محسوما طبعا. وأيضا كانت هناك تأكيدات بأن عدد من الضباط والجنود الاستخباراتيين, العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية قتلوا وجرحوا في هذه العملية. هذه المعلومات أيضا مؤكدة من مصادر غربية وأجنبية وموجودة في التقارير. الشيء الذي أريد أن أذكره إضافة إلى هذه الهجبة السيبرانية التي وصفت بالأوسع وغير المسبوقة ضد الكيان الصهيوني, سبقها عمليات سيبرانية كثيرة جدا لم يعلن عنها, منها مثلا اختراق مواقع حساسة جدا في الكيان الصهيوني. استطاعت الجمهورية الإسلامية والمهاجمون الإيرانيون أن يقرصنوا معلومات مهمة وصور وفيديوهات من داخل مواقع حساسة, أرسلوا بعض هذه المعلومات إلى الاستخبارات الإسرائيلية وأيضا إلى عناصر كثيرون يعملون في مواقع حساسة جدا في الكيان الصهيوني, أرسلوا هذه الرسائل مع معلومات عن هؤلاء العناصر, معلومات شخصية عن أفراد أسرهم وعن روابطهم خارج الأسرة. وأعتقد أن المعنى واضح. نعم. هذا يدلل على أن الإيرانيين قد وصلوا إلى مراحل يعني يمكن أن نقول أنهم اخترقوا غرف نوم الاستخبارات الإسرائيلية. هذه النقطة. النقطة الثانية, أرسلوا أيضا صورا لبعض المواقع النووية التي يعني يصعب جدا 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 الوصول إليها, محرم الوصول إليها. وبعثوا لهم صورا مكتوب يعني من قام بالعملية, يعني كتب على بعض الجدران الموجودة في هذه المواقع النووية الحساسة كتابات معينة, فصور وأرسل, ومن ثم أرسلت هذه الصور إلى الكيان الصهيوني. وأنا أذكر يعني بعض يقول أنه نحن نبالغ في هذه الأمور, نذكر بأن الكيان الصهيوني هو أعلن أنه اعتقل جاسوسا يتعامل مع إيران في منزل وزير الحرب الإسرائيلي. إذا نحن أمام حرب أنا أصفها بأنها أصبحنا نحن في حرب ما بعد الأدمغة, لأنه نحن نتحدث عن حرب أدمغة الآن. نعم. بدأنا نتحدث عن ما بعد الأدمغة لأن معركة أصبحت أصعب بكثير جدا.
أحسنتم, شكرا جزيلا للدكتور حكم أمهز الإعلامي والمحلل السياسي من طهران, توقفت معنا في هذا اللقاء, بارك الله بكم دكتور, شكرا جزيلا.
شكرا لكم, أهلا وسهلا,
حياكم.